الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا قوما سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخوة الكرام اليوم بإذن الله نختم هذا الكتاب الجليل كتاب التوحيد لابن خزيمة بفضل الله وبكرمه وبحوله وبقوته وتوفيقه وأعانته سبحانه وتعالى ما من خير يبدأه المرء أو يختمه إلا بالله جل في علاه وما من شر يكون من المرء إلا من نفسه ومن الشيطان ونسأل الله جل في علاه أن يتم علينا النعائم كلها دقها وجلها فننتهي اليوم بإذن الله عن مسألتين ختم بهما كتابه المصنف رحمه الله ابن خزيمة إمام الأئمة نسأل الله جل وعلا أن يجازيه خيرا عن الإسلام وعن أهله ختم الكتاب بمسألتين المسألة الأولى شبهة من شبهات أهل البدع والضلالة الجهمية وغيرهم في مسألة إحياء الموتى في القبور وسؤال القبر وأيضا موضع العرش والكلام عليه المسألة الأولى مسألة عذاب القبر قد بينا الكلام على عذاب القبر وأتينا بالأدلة التي تثبت ذلك لكن جاء أهل البدعة والضلالة من الجهمية وغيرهم ينكرون عذاب القبر ثم يشوشون على أهل السنة والجماعة ببعض الشبه التي تحتمل وقالوا هذه تثبت أنه لا إحياء في القبر ولا سؤال في القبر منها قول الله تعالى ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فوجه دلالة من هذه الآية مفهوم المخالفة هذا هو مفهوم المخالفة على الإنسان حين من الجهل لم يكن شيئا مذكورا يبينون أو يستدلون على أن قبل الخلق موت ثم بعد الخلق إحياء إذا موت أول اللي هو حين من الجهل لم يكن شيئا مذكورا ثم إحياء وهو الخلق فخلقهم فأحياهم الإحياء ثم الموت عندما يأتي أجل الإنسان فهذا الموت إيش ثاني ثم الإحياء متى يوم البعث يقولون بأن الموت الأولى العدم والإحياء الخلق ثم الموت الثانية عند قضاء الأجل ثم الإحياء يوم البعث فتكون ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فلا إحياء ثالث في القبر إذ لو قلنا بأن هناك أحياء في القبر هيكون أحياء ثالث ثم بعده موت يبقى موت إيش رابع فمخالف لإيش للآية هذه الشبهة التي أوردها عن الجهمية في كتابه لكن بعض الشبهة الأخرى قال بها العلماء ردا على أهل الضلالة والبدعة قالوا أيضا إحنا يعني نقول بالأدلة التي لا سؤال في القبر ولا إحياء في القبر فيها قول الله تعالى لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى قالوا هذه الموتة فقط التي ذكرها الله جل في علاه فإذا دخل الجنة فلن يذوق موتة أخرى فلو قلنا بإحيائه في القبر ثم سؤاله ثم بالإماتة فهذه موتة إيش ثانية فهذه مخالفة أيضا من الأولى قالوا هذا من الأثر أما من النظر قالوا رأينا المصلوب أمامنا لا نسمع صوتا من الألم ولا نرى تعذيبا يقع عليه والأمر الثاني أصحاب القبور قبر رجل في الجنة كما تزعمون أنه يتمتع في نعيم الجنة والآخر القبر الذي بجانبه يعذب ويتألم من العذاب لا صاحب العذاب يشوش على صاحب النعيم ولا صاحب النعيم يأتي منه نعيم على صاحب العذاب وهذا واقع مشاهد ونرى أن هذا لا يحدث فهذه أيضا من الدلالات من النظر على عدم سؤال القبر أو عذاب القبر فكيف الرد عليه ما تردون أنتم لأن الامتحان قادم أو الامتحان بعد الأمر امتحان هيكون أفضل أقول الرد في ذلك أولا نأتي من الأثر قولهم ربنا أمتنا اثنتين وأحيتنا اثنتين استدلال عندهم استدلال بالمفهوم وهنا المفهوم غير معمول به المفهوم هنا مطروح وإن كان أصوليا عند العلماء أن مفهوم العدد مختلف فيه والراجح صحيح أنه يعمل به مفهوم العدد يعني قال الله تعالى والزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 80 جلدة إذا مفهوم المخالفة لا يجوز لك أن تزيد عن 80 جلدة مفهوم هذا مفهوم المخالفة نقول هنا المفهوم غير معمول به ربنا أمتنا اثنتين وأحيتنا اثنتين لا تخالف أكثر
من موت وأكثر من حياة. يعني هذا الاستدلال لكم بالمفهوم غير معمول به، فإن الله قد أماك أقواما أكثر من موتتين وأحياهم أكثر من اثنتين، والدليل على ذلك الكتاب، قد بين الله لنا أقواما وطوائف كثيرة ماتوا أكثر من موتة وأحياهم الله أكثر من مرة. منهم صاحب القرية الذي مر على القرية، أو كالذي مر على قرية وهي طاوية على عروشها، قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام. فأماته الله قبل أن يأتي أدن وأحيا مرة ثانية. أيضا صاحب البقرة بني يهود بني إسرائيل، صاحب البقرة عندما قتل هو عمه ليرثه، ثم أخذ وطرحه على مشرفة القرية وقال قتلوا عمي أريد الدية، فالله جل في علاه أمرهم أن يأتوا ببقرة حتى يبين لهم هذه الآية من الآيات، أمرهم أن يأتوا ببقرة فقال اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى، فقد أحيى الله جل وعلا أكثر من مرة ومات أكثر من مرة. وأيضا بنو إسرائيل أنفسهم، ألم تر إلى الملأ الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. وأيضا أصحاب الكهف أماتهم الله 300 عام وسنين وازدادوا 9، وكثير من هذه الأقوام وهذه الطوائف قد أماتهم الله جل في علاه. بل بني إسرائيل عندما أمرهم موسى أن يقتل كل واحد أخاه حتى يرضي الله جل وعلا، فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ثم بعثكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون، هذه أيضا الموت وإحياء، فهذه فيها دلالة على أن هناك طوائف وأقوام أماتهم الله أكثر من مرة وأحياهم الله أكثر من مرة، فالمفهوم هنا غير معمول به. ورد ثاني هو أضعف من هذا، نقول إذا حسبناها المقصود بأمتنا اثنتين وأحيتنا اثنتين بعد الخلق لا عند العدم، بعد الخلق، فبعد الخلق الموتة الأولى موتة الأجل، الموتة الأولى موتة الأجل، والموتة الثانية بعد الإحياء من القبر. إذا قلنا بأن الإحياء من القبر وبعده يكون موت، سنبين أنه نوم وليس الموت، إذا قلنا بها فتكون الموتة الثانية بعد القبر، والإحياء الأول في القبر والإحياء الثاني متى؟ عند البعث. فتؤول الآية بذلك ولا يكون تشويش علينا من أهل البدع والضلالة، ويثبت لنا أن الله يحيي المقبور ثم يسأله ثم بعد ذلك يتنعم أو يعذب. أما الشبهة الثانية قالوا لا دخول فيها الموت إلا الموت في الأرض، نقول هذه أيضا تأويلها يعني لا يتذوق هذا الموت الذي هو كموت الدنيا إلا في الدنيا فقط، وغيرها لا، لأن موت القبر يغاير موته الدنيا، لأن الحياة البرزخية التي هي أول منازل الآخرة تغاير حياة الدنيا، ولا قياس حياة الآخرة على قياس الدنيا، لا يصح القياس، ولا صح لا يصح، لابد أن يتفق ولا اتفاق بين الحياة البرزخية وبين الحياة الدنيوية. وأيضا ممكن يقال لهم أو يرد عليهم بأن الموت الذي يحدث في القبر ليس بموت بل هو نوم، فما الدليل على ذلك؟ صحت الآثار أن الملك يأتي للميت فبعد ما يبشره بالجنة يقول ربي أقل الساعة ربي أقل الساعة، ماذا يرد الملك؟ نام نوم العروس، فيكون هذا تأويل على أنها نومة إذا تنزلنا في ذلك، لكن الإجابة الأولى هي الأقوى. أما من ناحية النظر إذا قالوا المطلوب يتألم، ما نراه يتألم ولا نراه يعذب ولا نرى مطرقة على رأسه ولا نرى الحياة التي تزعمون وتقولون، نقول هذه بالنسبة لله جل في علاه أيضا ما تكون، إن أراد كان قال له كن فيكون. أنا أبين لكم من الحياة الواقعية أصلا قبل أن نتكلم عن الحياة البرزخية، هنا في الواقع المشاهد عبد اتقى ربه وصدق الله فصدقه الله، هذا الصاحب الجليل الذي أقسم على الله أو دعا الله الذي علاه ألا يمس أو عهد الله بصدق وبصدق قلب، وقد كشف الله عن قلبي فوجده صادقا، فوعد الله أو عهد الله ألا يمس مشركا ولا يمسه مشركا، فلما قتل في المعركة ما الذي حماه منهم؟ الدور جاء وحمى هذه الجثة فلم يمسها مشرك وهو لم يمس مشرك، صدق الله فصدق الله. القرطبي نفسه كان يؤمن جدا بقول النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء ولا السماء العليم، وكان يقرا سوره ياسين ايضا ويعلم ان الله جل وعلا على كل شيء قدير، والعسكر يعني ذهبوا للقرطبي يطلبونه فلما قال هذا الذكر قال والله قد مروا امامي ولم يروني، أمامه ولم يروه، وهل من قدر الله جل في علاه؟ وكنا صاحب الجليل الذي أراد أن يتزوج عنار وكانت امرأة فذيه وكان يخادنها قبل أن يسلم، فلما أسلم ورأته راودته عن نفسه فذهب إلى السلام فقال يا رسول الله أتزوج عنار لأن نفسه اشتهتها مرة ثانية، فأنزل الله جل في علاه الجاني لا ينكح إلا زانية أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. غاز المطلوب لما هي يعني أرادته فأبى عليها قالت هذا يعني متابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هو من جند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فقام القوم يبحثون عني فوقفوا عند رأسي فبالوا وبول الرجل يأتي على رأسي ولم يروني. فهذا واقع مشاهد الله جل وعلا يعني يعمي أبصارهم كما أعمى بصيرتهم فلم يروا هذا العبد. ما بالكم في أمر الآخرة؟ فأمر الآخرة لا يقاس عليه أمر الدنيا، والله جل وعلا يخفي عن الناس أمر العذاب هذا وهو يعذب. ولما أخطاه الله جل في علاه طلب في العلم، لما أخطاه الله جل وعلا عن العباد مع أنه سيكون ها الإمام بالغيب لو رأوا هذا العذاب انتهى الأمر، ما في فرق بين خبيث ولا طيب، كل سيؤمن. لما وقفوا على النار قالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا. لما بين الله جل وعلا أن أرقى الإيمان والإيمان بإيش؟ بالغيب. وهذه المسألة الله جل وعلا قال سيعذب، أنت عليك أن تقول سمعت وأطعت، والله يقينا سيعذب. أنت تعلم أن ربك يحيي ويميت يقينا، ولما قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى هل كان يشك لحظة واحدة في أن الله يحيي الموتى ولكن ليطمئن قلبي. ونحن نقول قبل أن نرى وقبل أن نسمع هذه الآية وقبل أن يقول إبراهيم عليه السلام إن الله يحيي ويميت، لكن زيادة في إيمان إبراهيم أراه الله جل وعلا كيف يحيي ويميت. الغرض المقصود نحن نؤمن بالغيب ونقول إذا ثبت بالطريق وبالسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فنحن نسلم لذلك ونقول سمعنا وأطعنا. وهذا الإيمان بالغيب يفرق بين عبد وبين آخر. وقلنا كلما ازداد إيمان العبد في الغيب وازداد يقينه في الله ارتقى عند ربه جل وعلا، وكلما قل كلما قل اليقين في الله، والإنسان يتعامل مع ربه بضعف يقين أو بقوة يقين. ونسأل الله جل وعلا أن يقوي يقيننا فيه جل في علاه. وأيضا لما قالوا بالنظر هذا الرجل يعذب والآخر بجانبه يتألم، لا هذا يشوش على هذا ولا هذا يشوش على هذا، هذا لا يعقل. نقول يعقل أيضا في أمر الدنيا، فما بالكم في أمر الآخرة؟ أما في أمر الدنيا ينام الرجل وبجانبه آخر، هذا يرزقه الله برؤية صالحة من المبشرات جزء من أجزاء النبوة، والآخر يأتي الشيطان يحزنه. الأول تراه يرى أنه يعانق حور العين، وتراه أنه يأكل من ثمر الجنة، وتراه أنه يسبح في أنهار الجنة، وهو بجانب الثاني. والثاني يرى بمنامه أن الشيطان يضربه وأنه يقتل ويقطع والألم يأتيه من كل مكان ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. وهل هذا يشوش على هذا أو هذا يشوش على هذا؟ أبدا والله. فمن باب أولى أن يكون هذا مقرا في مسألة الآخرة. فهذه الردود التي يرد بها على أهل البدعة والضلالة الذين أنكروا عذاب القبر. أزين حتى أني هذه المسألة أن عذاب القبر والإحياء في القبر وسؤال القبر ثابت ثبوت الجبال الرواسي، لا شك في ذلك بحال من الأحوال، من الكتاب ومن السنة وإجماع أهل السنة. أما من الكتاب بالتدريج تصاعديا، قال الله تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. العذاب الأدنى هو جمهرا من المفسرين قال العذاب الأدنى هو عذاب القبر. والآية الثانية قال الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا في القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أولت في الآخرة وهي أول منازلها وهي القبر. في القبر الثبات في القبر يثبت الله جل وعلا المسؤول أن يقول ربي الله ونبيه ومحمد صلى الله عليه وسلم وديني الإسلام. الآية الثالثة وهي فاصلة في النزاع الذي تثبت عذاب القبر وأحياء في القبر وإماتة ونعيم وعذاب. قال الله تعالى اكملوا النار يعرضون عليها غدوا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشية، متى؟ في القبر، لأن بعد ذلك المآل قال ويوم تقوم الساعة. إذا قبل أن تقوم الساعة هم في الحياة البرزخية يعرضون على النار غدوا وعشية، نعوذ بالله من الخذلان. أما في السنة ففي الصحيحين حديث متفق عليه أعلى درجات الصحة عن ابن عباس رضي الله عنه الرب أنه مر بقبرين فقال يعذبان وما يعذبان في كبير. وهذه دلالة صريحة على أن التعذيب يحدث في القبر وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث المفسر الآخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا ألا تدافنوا من الفزع والهلع مما يسمعون من عذاب القبر. قال لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. فهذه دلالة واضحة جدا على أن في القبر عذاب وفي القبر أيضا نعيم. المسألة الأخيرة التي ختم بها المصنف كلامه وهو عرش الرحمن. الإيمان بالله يتضمن الإيمان بربوبية الله والإيمان بلهية الله والإيمان بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى. ومن ضمن الإيمان بصفات الله جل في علاه أن تؤمن بصفات الله الفعلية. ومن صفات الله الفعلية الاستواء على العرش. قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى. فإذا أمنت بأن الله استوى على عرشه فلا بد لزاما أن تؤمن بأن هناك خلق اسمه العرش. فالله جل وعلا خلق العرش وذكره في غير ما موضع من القرآن. قال الله تعالى وهو رب العرش العظيم. وقال جل في علاه وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. وقال جل في علاه ذو العرش المجيد. وأيضا في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الكرب قال لا إله إلا الله رب العرش العظيم. فهذا العرش عظيم معظم مكرم ممجد عند الله جل في علاه. وتمجيد هذا العرش وتعظيم هذا العرش لأن الله استوى عليه كفى بالعرش شرفا أن الله استوى عليه. فهو جسم مجسم. نعم العرش سرير الملك. معنى العرش هو سرير الملك وهو جسم مجسم وله قوائم. يعني هذا العرش له قوائم لكن لا يعلم عظم خلقه ولا كيفية خلق العرش إلا الله جل في علاه. أما الدلالة على قوائم العرش فالحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يصعد الناس قال فأكون أول أن يفيق فأرى موسى أو فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش. فهو العرش كما قلت هو سرير الملك وهو جسم مجسم وله قوائم كما كان موسى أخذ بقائمة من قوائم هذا العرش. خلق العرش عظيم كما قلت وكيف لا وقد أحاط بكل السماوات والأرض. الدليل على ذلك قول الله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض. وقد ورد في الآثار بأسانيد صحيحة أن السماوات وما فيهن والأراضين وما فيهن بالنسبة للكرسي فإبرة أو حلقة في ثلاث. انظروا إخوة الكرام الكرسي فقط. وابن عباس يقول الكرسي موضع القدمين والعرش لا يعرف أيضا خلقه إلا الله جل في علاه. وكيف لا وقد أحاط كما قلت بالسماوات والأرض الجنة الفردوس الأعلى سقفها عرش الرحمن. فلك أن تعلم عظم خلق العرش عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن السماوات والأراضين وما فيهن بالنسبة للكرسي كحلقة في فلات والكرسي هو موضع القدمين كما قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا لك أن تتصور عظم خلق العرش لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح قال صلى الله عليه وسلم إن الله أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش. لما رجل عليه يقول ويحمل عرش ربك يومئذ فوقهم يومئذ 8 قال أذن الله لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. فكيف طوله فكيف رجله فكيف يده وهو يحمل. أو بعض الأثار التي ينظر في أسانيدها لكن بتقال في الترقيق أن حملة العرش بعدما يعني يأتي يوم القيامة ينظرون إلى عظمة الله فيكون يقولون ما عبدت حق عبادته سبحانه وتعالى جل في علاه. هو الذي يشكر القليل من العمل ويبذل الكثير من الزلل حتى القليل من العمل منه ما من شيء فيه خير للعبد إلا هو من الله جل في علاه. الغرض المقصود العرش عظيم وأيضا خلق العرش لا يقدر قدره إلا ربنا جل في علاه. موضع العرش أين العرش؟ العرش له أو له حالتان. الحالة الأولى قبل الخلق الحالة الثانية بعد الخلق. العرش قبل الخلق كان على الماء كما قال الله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء. يعني العرش كان قبل خلق السماوات والأرض. ويفسر لنا ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن السنة مبينة لمجملات القرآن مفسرة له. يفسر ذلك لنا الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يقول كان الله ولم يكن شيء غيره. كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء. فالله جل في علاه كان ولم يكن شيء مع الله جل في علاه وكان عرشه على الماء. ثم استوى الله جل وعلا للسماء فسواهن 7 سماوات. انا اريد من طلبة العلم الان يفسروا لي قول الله تعالى ثم استوى الى السماء وهي دخان. ان قلنا الله جل وعلا كان الله ولم يكن شيء غير الله جل في علاه وكان عرشه على الماء. قلنا ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات. والحضر والعقيدة. نعم. تم. طب اديني بقى ثلاث احوال للسواء. لا السواء لا يتعدى بذاته. نعم غير متعدى. ها بمعنى نضج الطعام السواء صح. طيب ها السواء تتعدى بإلى بمعنى قصد كقول الله تعالى ثم استوى إلى السماء يعني قصد إلى السماء فسوهن سبع سماوات. نعم استوى الثالثة تتعدى بعلى ويكون معناها معناها قعد. إن بعض الأحاديث وردت وأن الله جل وعلا كرسيه قد قعد. القعد هذه تقال في حق الله؟ أعوذ بالله من غضب الله. وكيف تتكون أنتم علي في هذا؟ هل تتقون ربكم؟ هل قعد هذه الحديث موضوع هذا الحديث باطل في الذي ذكر القعود؟ هذه الصفة لا تكون لله جل وعلا لكن الصفة على على وارتفع سبحانه جل في علاه. فاستوى الله جل وعلا للسماء بعدما كان العرش على الماء استوى للسماء فتوهن سبع سماوات ثم بعد ذلك العرش أصبح فوق السماء. وصحيح عن ابن مسعود بسنة صحيح أنه قال بين السماء والحكم المرفوع بين السماء والأرض مسيرة 500 عام وبين كل سماء أخرى مسيرة 500 عام وبين الكرسي والماء وهذه اللفظة فيها كلام وبين الكرسي والماء مسيرة 500 عام والعرش فوق الماء والله فوق العرش ويعلم ما أنتم عليه. فضيلة العرش له فضائل كثيرة في الدنيا وفي الآخرة. أما في الدنيا فهو يحب المؤمنين حديث أصحاب المجال في القرآن أو في اللغة موتوني في الكلام هذا. العرش يحب ويتأثر. نعم يحب ويتأثر. وردا في أعناق أهل البدعة والضلالة أهل التأويل الذين يقولون هذه جمادات لا تشعر وليس لها ذلك ولا بد أن تؤول يؤولون قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا أحد جبل يحبون ونحبه يقول المقصود به إيه؟ ها يؤولون هذا على إيه؟ أهل الجبل أحسن. واسأل القرية التي كنا فيها قال واسأل أهل القرية 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 أتنطق الجدران أتنطق يقولون هذا التأويل يؤولون ذلك. وأنا أقول لا الجبل يحب الجبل كان يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأرض نفسها تبغض تبغض أهل المعاصي وتنقم أهل المعاصي وتبغض ما من شيء إلا ويشكو من ابن آدم ومعاصي ابن آدم. فالجمادات لها شعور ولها إحساس ولها عبادات. كيف لا وقد صرح الله بذلك وكيف أرد على ربي قوله وهو يقول وإن من شيء إلا يسبح بحمده. وقد ورد كما صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه أنه قال كنا نسمع تسبيح الطعام يأكلون يسمعون تسبيح الطعام. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتكئ على جذع ثم بعدما بني له المنبر قام الإنسان خطيبة في الناس ماذا حدث مع الجذع سمعوا له أنين شدة حزن من ترك الإنسان له وما سكت الجذع حتى نزل الإنسان على المنبر ورفع يده الشريفة عليه. الحجر موسى عليه السلام عندما اغتسل وكانوا قد اتهموه بأنه آبر وأراد الله جل وعلا أن يبين أنه ليس فيه مرض قام الحجر فأخذ ثوب هنا يفهم ويعقل الحجر أخذ بثوب موسى عليه السلام وفر وموسى خلفه يضرب يقول ثوبي حجر ثوبي حجر. وأبو هريرة يقول سمع له أنين من ضرب موسى لهذا الحجر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم شجر كان يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة فهذا يشعر. نعم والعرش يشعر. فإن في الصحيح والسنة ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العرش قد اهتز لجنازة سعد أو في رواية بعض الروايات اهتز العرش فرحا بقدوم سعد فقال الذين يؤولون وقد نقل ذلك البياضي فغفر الله لنا ولهم ذلك أن المقصود اهتزت حملة العرش فرحا بقدوم روح سعد والصحيح هو العرش الذي اهتز لأن هذا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم وليس لنا أن نقدر تقدير أو نقول أن هذا مؤول إلا بقرينة ولا قرينة. فالصحيح الرارح أن من فضل العرش أنه يحب المؤمنين واعتز بالمؤمنين واهتز لسعد تعرفون سعد سيد الأنصار سعد هذا الذي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم كأنك تومي إلينا يا رسول الله قال اللهم نعم فقال يا رسول الله أحبب من شئت وابغض من شئت واصل حبل من شئت واترك من شئت والله لو خط البحر لخذناه معك. سعد بن معاذ الذي قال وأقسم على الله فأبره هذا الفقيه القريب اللبيب الصاحب القوي المكان عند الله جل في علاه قال اللهم لا تمتني حتى تقر عيني لبني قريظة لما نقضوا العهد. فالله جل في علاه لما نقسم عليه هذا البار فإن الله قد أبر قدمه وما أماته حتى حكمهم بسعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا سيدكم فأنزلوه أو قوموا إلى سيدكم فأنزلوه. فنزل سعد بن معاذ رضي الله عنه فقال, أشار على اليهود, انظروا إلى الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن السلام أتى به فقال, إن القوم رضوا بحكمك عليهم. فنظر إلى اليهود فقال, أترضون بذلك؟ يعني ترضون بحكمي؟ قالوا نعم, كريم أخ كريم, يعني العهد معك طويل, أخ كريم, نعم نرضى. فأشار إلى ناحية رسول الله وطرفه لم ينظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم, أدب مع رسول الله. فأشار إلى ناحية رسول الله كأنه يومئ يقول, وترضون المؤمنين, هو يقصد ذلك من رسول الله, وأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الله أضر هذا البار فقال, أترضون بذلك؟ قال نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال, رجالهم يقتلون والنساء تسفى والذرار والأموات. فقال, قد حكمت عليهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. هذه مكان سعد الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم, لمن دين أو من دين سعد في الجنة في الدنيا وما فيه. سعد بن معاذ رضي الله عنه اهتز عرش الرحمن لخدوم سعد. أي فضيلة وأي مكان لسعد بن معاذ عند الله جل في علاه لما يستشعر هذا العرش العظيم بفضل سعد فيهتز لخدوم روح سعد رضي الله عنه وارضاه. ومن فضل العرش في الآخرة أو من فضل العرش في الدنيا أيضا أن الله جل وعلا وضعه كما وضع الكعبة, تطوف حوله الملائكة, ثم أوحى الله لملائكته الذين يحملون العرش والذين يطوفون حوله يستغفرون لمن في الأرض. فالملائكة الذين تراهم حافين بالعرش يطوفون حول العرش يسبحون بحمد الله ويستغفرون لمن في الأرض. فضل العرش يوم القيامة فضل عميم, لكن هذا لا يناله إلا الخاصة والشرفاء عند الله جل في علاه. الله جل في علاه إذا حشر الخلائق حشر الخلائق على أرض غير الأرض والسماء غير السماء, يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. العقراء أو أرض عقراء تختلط باللون الأحمر, فهذه الأرض لا معلم لأحد فيها ولا مستظل لأحد فيها. الشمس تبدو من الرؤوس قدراء شبه ولا مستظل لأحد فيها إلا عرش الرحمن. فعرش الرحمن أفضل ظل يستظل به المؤمن الشريف الذي له المكان الراقية عند الله جل في علاه, والله ما جعل هذا العرش ظلا لأحد إلا للخاصة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح, سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ثم سرد السبعة, نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا كلنا واحد من هؤلاء السبعة فنستظل بظل عرش الرحمن. قبل الحديث قال يوم لا ظل إلا ظله, فأضاف الظل لمن؟ هل الظل صفة من صفات الله جل في علاه؟ حاشا لله, لا, الظل ليس, وإلا فإحنا أنكرنا على من قال إن الشخص يكون صفة من صفات الله. فالظل ليس ظل لله جل في علاه, الظل هنا ظل العرش, لأنه قد ورد في السنن بسنة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سبعة يظلهم الله. هو أتى يعني الرواية هذه لم تأتي بنفس صفات السبعة في الحديث الأول, لكن هي مؤولة بها. قال سبعة يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظل. فإذا النهاية هنا تعود على ظل عرش الرحمن, فهذا المستظل ولنعم المستظل يكون عرش الرحمن فضل الله جل في علاه علينا وعلى المؤمنين, انه مستظل ايما مستظل للمؤمن المخلص الصادق لله جل في علاه يستظل بعرش الرحمن جل في علاه. نسال الله العقيده كلها دقه وجله, واجعلنا من المتقين فيه, واجعلنا من المتجللين له الخاضعين له المتقنين في امر التوحيد الذي هو فرض عين علينا المتعبدين له به. اختموا هذا الكتاب عن كتاب جديد للعشره ان شاء الله هيكون خاص بتوحيد الالهيه. انا وجدت اخوه طلبه يعني هم بدرجه علم من سنين طوال يعني ضلوا كثيرا في باب توحيد الالهيه وفي باب الشرك الاصغر والشرك الاكبر, لذلك يعني بفضل سنوات طوال الاخوه تدرس اما الاسلام والايمان والقدر كل الغيبيات واما الاسماء والصفات. درسنا المعارف والمعارف بفضل ضم لنا الاسماء والصفات الوسطيه وما شابهها, وضم لنا كتاب التوحيد لو يدرس في صالية التوحيد او الوسطية الاثنين بيدرسوا المعارف القبول ضم الاثنين فضلها, فقد انتهينا منه فضلها والاخوة تأسست فيه. ثم من الله علينا بأسول الاعتقاد اهل السنة وجماعة تسعة اجزاء انتهى كله اما الايمان والاسلام والقدر واما الاسماء والصفات, وهذا توحيد ابن خزيمة كله كان يتكلم او جله يتكلم ايضا عن صفات رب البرية جل في علاه. فان شاء الله سننتقل بعد ذلك في العقيدة نتكلم عن كتاب الشيخ الاسلام تيمية اسمه قاعدة عظيمة للفرق بين عبادة أهل الإسلام وعبادة أهل الأوثان, كلها تتكلم على توحيد الإلهية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.